بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد في باب المستبان ما قال فعل الأول، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العظه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. والحديث صحيح، وجاء بعض لفظه في الصحيح. والمراد بالعظه النميمة، ولهذا فسرها بقوله: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. وذكرها رحمه الله في هذا الباب لأنها فيها معنى السب وإثارة الشحناء والبغضاء. فالذي ينقل الحديث من بعض الناس إلى بعض وهو يعلم أن هذا الذي ينقل إليه الكلام يغضب ولا يرضى بذلك، فيأتي ويقول له: فلان يقول في كذا ويقول كذا، فيحصل من ذلك الفساد، إفساد ذات البين، وما يترتب من ذلك من مفاسد كثيرة، رغم حصول التقاطع وحصول التهاجر وحصول السباب والشتام والرمي بالتهم بسبب هذا النمام الذي نقل الكلام، وربما زعم أنه مصلح وهو كاذب، وهو كاذب في ذلك. ولهذا مثل هذا الباب ينبغي أن يحذر منه المسلم، أن يحذر منه، فلا ينقل الحديث إلى شخص وهو يعلم أنه يغضب وأنه سيترتب على نقله ذلك مفاسد، فعليه أن يسكت وألا يسعى في الإفساد. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النمام لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قتات، في رواية: لا يدخل الجنة نمام. هذه عقوبة عظيمة لهذا النمام الذي يسعى في الإفساد ويسعى كذلك في التفريق بين الأصحاب والإخوة بسبب النميمة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. الحديث صحيح، وهو في صحيح مسلم، وسيأتي: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. والتواضع قيل هو قبول الحق ممن كان، كبير أو صغير، شريف أو وضيع، فينبغي عليك أن تقبل الحق منه. وقيل هو حسن الخلق مع خفض الجانب، حسن الخلق مع خفض الجانب. فالله عز وجل أمر بالتواضع وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله عز وجل إليه بذلك، إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا، أي ليكن من خلقكم التواضع ولين الجانب وحسن التعامل. لماذا؟ لأن التواضع سبب لعدم حصول البغي والاعتداء، لعدم حصول البغي والاعتداء والظلم. ولهذا قال: ولا يبغي بعضكم على بعض، لأن التواضع إذا عدم حصل ضده وهو الكبر، حصل ضده وهو الكبر، والكبر ضد التواضع. فالذي يحرم التواضع فإن من خلقه الكبر، والكبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس يعني رد الحق وعدم قبوله. فتجد المتكبر ما يكمل الحق، مهما أتيت له بالبراهين والحجج ولو كان الحق ظاهرا كظهور الشمس ما يقبله، لأنه يرى أنه أكبر من الحق، يرى أنه أكبر من الحق. ومن يكون فلان حتى يقبل منه وحتى يأخذ منه الحق؟ فهو يرد الحق ولا يقبله، وهكذا يستحقر الناس، يستحقر الناس. لماذا؟ لما في قلبه من الكبر والعجب والغرور، فيرى أنه لا أحد أفضل منه، لا أحد أفضل منه، وأن الناس ماذا عنده؟ كالذر. الناس عند المتكبر كالذر، ما لهم قيمة وليس لهم أي اعتبار، فيرى أنه أرفع منهم وأنه أفضل منهم وأنه أكرم منهم. فإذا كان من ذوي الأموال فيستحقر من كان فقيرا ومن كان دونه في المال، وإن كان من ذوي النسب فإنه يستحقر من لم يكن من ذوي النسب، وهكذا إن كان ممن ينتسب إلى العلم فإنه يستحقر غيره ممن هو من أهل العلم ويرى أنهم لا شيء عنده، يرى أنهم لا شيء عنده بسبب تكبره، يغتر بما معه من علم أو ما معه من محفوظات. فلهذا تجده يبغي، يقع في البغي وهو الظلم والاعتداء، هذا من آثار الكبر ومن آثار العجب، أنه يعتدي على غيره، فتجده يستحقر غيره، فلان هذا مسكين ما عنده شيء، وذاك جاهل ما يفقه، وذاك ما يحسن أن يحفظ 40 حديث، وذاك فلان كذا، وهذا كلامه فسوة عجوز، وهذا بل على كلامه، إلى مثل هذه الاستحقارات ومثل هذا الاحتقار بسبب العجب وبسبب الكبر، فتجده يستحقر غيره. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبغي بعضكم على بعض، يعني إذا حصل التواضع فإنه لا يحصل البغي، لا يحصل البغي والاعتداء. فالمتواضع ما يحب أن يترفع على أحد، ما يحب أن يترفع على أحد، بل تجده خافض لجانبه ولين، ويعامل غيره المعاملة الحسنة، ويعلم أن ما أوتيه هو من فضل الله سبحانه وتعالى، وأن بقاء هذه النعمة هو بشكر الله عز وجل، هو بشكر الله سبحانه وتعالى، فلهذا لا يترفع على غيره، وإذا لم يترفع لم يعتدي ويظلم، لم يعتدي ويظلم ويبغي على غيره، وإنما يقع البغي ممن حرم التواضع وصار من خلقه الكبر والعجب، فهو الذي يبغي على غيره ويعتدي ويظلم. فينبغي للمسلم وطالب العلم على وجه الخصوص أن يحرص على التواضع وألا يتكبر ولا يغتر، لا تغتر بما معك من علم أو بما أوتيت من قوة حفظ أو من شدة ذكاء أو فهم، لا تغتر بذلك، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون همك من العلم هو العمل، أن يكون همك من العلم هو العمل، هذه الغاية المقصودة من العلم. والذي يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى ولأجل العمل فإن العلم يورثه التواضع، العلم يورثه التواضع والانكسار، وإذا طلبه لغير ذلك فإنه يزيده فخرا وعجبا وتكبرا. وكما قال مالك بن دينار رحمه الله: من طلب العلم لله كسره، ومن طلبه لغير ذلك زاده فخرا. من طلب العلم لله كسره، يعني جعله متواضع، أورثه الخشوع والخشية لأنه طلبه لله سبحانه وتعالى. والذي يطلبه لغير ذلك، أي يطلبه لغير العمل، فهو الذي يزيده العلم فخرا ويزيده عجبا وتكبرا، لأنه أراد بالعلم غير وجه الله سبحانه وتعالى، إما أن يريد به رئاسة، أن يترأس المجالس وأن يكون هو المقدم في المجالس، هذا من سوء النية في طلب العلم، أو طلبه لأجل الدنيا، يطلب العلم لأجل دنيا يتحصل من ورائه على أموال ونحو ذلك، أو غير ذلك من المقاصد الدنية، فإذا طلبه لغير الله فإن هذا العلم يزيده فخرا وتكبرا. قال رحمه الله: باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا عمران وهو القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسبني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. وهذا الحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله. وفيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن المستبان شيطانان، يعني اللذان يقعان في السب، فيسب كل واحد منهما الآخر، فهما يعملان بعمل الشيطان، فهما شيطانان يتهاتران، يعني يتكلمان بالباطل، يتكلمان بالباطل، وكل واحد يرمي الآخر بما ليس فيه ويتهم الآخر بما ليس فيه، وهكذا أيضا يتكاذبان، يعني يقعان في الكذب، لأن كل واحد يريد أن ينتصر لنفسه، كل واحد يريد أن ينتصر لنفسه، فتجده يسب الآخر ويتهمه بما ليس فيه، فهذا حال المستبان. فهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. قال وحدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفقر أحد على أحد. فقلت يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني فرددت عليه هل علي في ذلك جناح؟ قال المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. وهذا الحديث أصله في مسلم دون ذكره للسب. ومر الكلام عليه. قال قال عياض وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلم فلم يقبلها وقال إني أكره زبد المشركين. والحديث صحيح وهو كذلك في السنن. وفيه أنه رضي الله تعالى عنه أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام ناقة قبل أن يسلم يعني في حال كفره فردها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبلها وقال إني نهيت أو إني أكره زبد المشركين. وزبد المشركين يعني عطاياهم وهداياهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره هدايا المشركين وعطاياهم. وجاء في بعض الروايات وبعض الأحاديث الأخرى أنه قبل بعض هدايا المشركين واختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث على أقوال. منهم من قال أن المنع ما إذا كانت الهدية خاصة والجواز إذا كانت الهدية عامة يعني لسائر المسلمين، وإذا كانت خاصة لمن أهديت له فيكون هنا من الممنوع الذي لا يجوز قبولها. وقيل بالنسخ، فأحاديث الجواز ناسخة لأحاديث المنع. وقيل بالعكس، أحاديث المنع ناسخة لأحاديث الجواز. وهذا القول ضعيف أيضا، الذي قبله كذلك ضعيف، لأن من الهدايا التي أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام ما كانت له خاصة. وأما النسخ فإنه لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، وما دام أن الجمع ممكن فلا نسخ. وقيل أن المنع من قبول الهدية المشركين إذا كان المقصود منها التودد والموالاة، فإنها لا تقبل. وأما إذا كان المقصود منها حصول التأليف للإسلام فإنها تقبل. وهذا أقرب، هذا أقرب في الجمع بين هذه الأحاديث. وقال الحافظ رحمه الله الأصل هو المنع، الأصل هو المنع من قبول هدايا المشركين إلا إذا كان في ذلك مصلحة خاصة أو عامة. إذا كان في قبولها مصلحة كتأليف هذا الكافر وتأنيسه لدخوله بالإسلام ونحو ذلك فإنها تقبل، وعلى ذلك تحمل الأحاديث التي فيها قبول هدايا المشركين. قال باب سباب المسلم فسوق. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن زكريا عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق. والحديث أصله في الصحيحين وسيأتي. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه. والحديث صحيح وفي صحيح الإمام البخاري. وفيه يذكر أنس رضي الله تعالى عنه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من خلق، وأنه ما كان عليه الصلاة والسلام فاحشا، يعني فاحش القول، يتكلم بالكلام السيء، ولا لعان يعني يلعن، ولا سبابا يعني يسب ويشتم. ما كان هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام. كان يقول عند المعتبة يعني عند العتاب، إذا أراد أن يعاتب أحد ما له ترب جبينه، ما له ترب جبينه يعني وضع جبينه في التراب. وهذه كلمة تجري على لسان العرب ولا يريدون منها حقيقتها، لا يريدون منها حقيقتها، وإنما يراد بها فقط ظاهرها، كلمة تجري على لسانهم. هكذا كان عتاب النبي عليه الصلاة والسلام، كلمات لطيفة لا يراد منها حقيقتها. ما كان سبابا ولا لعانا ولا كذلك فاحشا عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يكون حسن الكلام، وإذا عاتب يكون حسن العتاب، ما يكون في البعض حال الناس، وللأسف أنه ربما ينتسب إلى العلم، إذا سب أطلق لسانه بلا خطام ولا زمام، تسمع السباب والشتائم القذرة التي ربما يتنزه عنها من كان في الأسواق والشوارع من تلك السبائب والشتائم القبيحة، فهذا مما ينبغي أن يتنزه عنه المسلم وأن يحفظ لسانه من مثل ذلك. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.